بها على قاعدة الاستصحاب، وهي الروايات التي يمكن أن نعطيها هذا العنوان: الروايات التي حددت رفع اليد عن الحالة السابقة باليقين والاستيقان بالنقل أو بالاستيقان بالارتفاع، من قبيل صحيحة عبد الله بن سنان: في الثوب الذي يعيره الإنسان إلى ذمي وهو يعلم عن أن هذا الذمي يشرب الخمر، يأكل لحم الخنزير، يساور النجاسات، فهو في معرض التلوث بالنجاسة. حينما يسترجع هذا الثوب يسأل: ماذا يصنع؟ هل يحكم بنجاسة الثوب أو بطهارته؟ فالإمام في مقام الجواب يقول أنه يحكم بالطهارة، ثم يعلل ذلك: لأنك أعرته، أي أعرت الثوب إياه وهو طاهر، ولم تستيقن أنه نجسه. وهذا التعبير وارد في عدة مواضع في الطهارة والنجاسة في هذه الرواية، وارد في باب الطهور من الحدث أيضا في رواية عبد الله بن، في رواية علي بن جعفر في قرب الإسناد أيضا: يشك الإنسان أنه هل نام أو لا، هل يتوضأ، يقول: لا يتوضأ حتى يستيقن أنه قد أحدث أو يعلم ذلك يقينا. في رواية بكير أيضا: إذا توضأت فإياك أن تحدث وضوءا آخر إلا إذا مثلا استيقنت أنك قد أحدث، أو حتى تستيقن أنك قد أحدث، فالحالة السابقة باقية وهو الطهور، الطهارة من الحدث إلى حال العلم بالانتقاض، العلم بالحدث الارتفاع، فما لم يعلم تلك الحالة السابقة تكون باقية، وهذا هو الاستصحاب. فالاستصحاب يستفاد من مثل هذه الألسنة أيضا من الروايات، لأن أحسن هذه الروايات هي هذه الرواية الأولى، رواية ابن سنان، عبد الله بن صحيحة ابن سنان، لأن الوارد فيها التعليل، ومن هنا يمكن استفادة كبرى كلية منها. ورد فيها التعليل وجعل في مقام العلة، جعل مطلبان، يعني أشير في التعليل إلى كلا ركني الاستصحاب: الحدوث السابق والشك وعدم العلم بالانتقاض. قال: لأنك أعرته إياه وهو طاهر، هذا مثلا اليقين بالحدوث أو نفس الحدوث، ولم تستيقن أنه قد نجسه، هذا عدم العلم بالانتقاض أو الشك، وهذان هما ركنا موضوع الاستصحاب. وحيث أنه مشتمل على هذا التعليل فيستفاد منها كبرا كلية بإلغاء الخصوصية، والتعليل، سياق التعليل يفيد مثلا الكبرى الكلية. نوقش في هذه الرواية، أو يمكن أن يناقش في هذه الرواية، بأنه لعل مفاد هذه الرواية قاعدة الطهارة لا قاعدة الاستصحاب. الإمام يقول: طاهر هذا الثوب لأنك لا تستيقن أنك أنه نجس، ونحن في باب الطهارة لنا قاعدة الطهارة أيضا، حتى لو لم يكن الاستصحاب حجة كل ما لا يعلم ولا يتيقن أنه نجس يحكم بطهارته. كل شيء لك طاهر أو كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر. فلعل هذه الرواية أيضا من أدلة قاعدة الطهارة، أن الشيء ما لم تستيقن بأنه قد تنجس يحكم بطهارته، من باب القاعدة لا من باب الاستصحاب. فلا دلالة للصحيحة على كبرى الاستصحاب مع مجيء هذا الاحتمال، فضلا عن استظهار هذا الاحتمال. هذا الإشكال يجيب عليه السيد الشهيد بأن هذا خلاف ظاهر التعليل. لو كان الوارد هكذا طاهر لأنك لا تستيقن أنه نجس أو نجس، لم لا تعلم بتنجيسه للثوب، حينئذ كان يحمل على قاعدة الطهارة أو طاهر في قاعدة الطهارة. لكن الوارد في التعليل لأنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن، علل الحكم بالطهارة بطهارة الثوب الذي استعاره الذمي المساور للنجاسات عادة، علل الحكم بالطهارة بمجموع أمرين: أنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجس، وظاهر هذا التعليل أن كلتا الجملتين الواقعتين في مقام التعليل كلتاهما دخيل في موضوع الحكم بالطهارة، وأن هذه الطهارة الظاهرية التي حكم بها الإمام في المورد مناطها وملاكها وموضوعها مجموع الجملتين لا الجملة الثانية فقط، على خلاف الظاهر. كلتا الجملتين وقعتا في التعليل، لأنك عندما قال لا ماذا لا متعليل، لأنك أولا أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجس. لو كانت الطهارة المذكورة في هذه الرواية يراد بها الطهارة قاعدة الطهارة لا استصحاب الطهارة، الجملة الأولى كانت زائدة ولغوة، كان يقول لأنك لا تستيقن أنه نجس سواء أعرته إياه وهو طاهر أو لا. هذه الخصوصية لم تكن دخيلة حينئذ الجملة الأولى، بينما الإمام جعل مجموع الجملتين بعد اللام، بعد لام التعليل، وهذا معناه أن أن هذا الحكم الظاهري بالطهارة موضوعه وملاكه ومناطه حدوث الطهارة سابقا وعدم استيقان النجاسة لاحقا، وهذا هو مناسب مع الاستصحاب لا مع القاعدة. فإن قاعدة الطهارة لا يشترط فيها العلم بحدوث الطهارة سابقا، حدوث الطهارة الحالة السابقة ليست شرطا في موضوع قاعدة الطهارة، وإنما هو شرط في موضوع قاعدة الاستصحاب. فرق الاستصحاب عن قاعدة الطهارة هذا أن قاعدة الطهارة موضوعها نفس الشك الطهارة والنجاسة، بينما الاستصحاب موضوعه مركب من جزئين ركنين: الشك وسبق الحالة السابقة. وحيث أن التعليل يناسب ظاهر في هذا المعنى الثاني حدوث الطهارة سابقا والشك، إذن فيكون التعليل ظاهرا في أن هذه الطهارة المبينة في كلام الإمام والمعللة بهذا التعليل هي قاعدة الاستصحاب أو الطهارة الاستصحابية لا الطهارة القاعدتية. إذن فتكون الرواية من أدلة قاعدة الاستصحاب. هنا يمكن أن يعلق على هذا الكلام، طبعا هذه الصحيحة المشهور الأصوليين لم يستدلوا بها على الاستصحاب، يمكن أن يلاحظ على هذا الاستدلال بملاحظتين: الأولى أن قوله لأنك أعرته إياه وهو طاهر. ولم هذه الجملة الأولى يمكن أن تكون توطئة للتعليل لا نفس التعليل، بمعنى أن التعليل هو أن العلة للحكم هو عدم الاستيقان بالنجاسة الذي هو موضوع قاعدة الطهارة أيضا، وأما قوله لأنك أعرته إياه وهو طاهر هذا إنما جاء به الإمام لبيان أنه هذا الثوب عندك خب لم يتنجس، لم يكن عندك نجسا لكي تشك في النجاسة من ناحية نفسك، يعني من ناحية ما قبل الوصول إلى الذمي، من ناحية غير الذمي لم يكن نجسا لكي يكون حكمك بالنجاسة ناشئا من غير ناحية الذمي. ومن ناحية الذمي لا تستيقن أنه نجس، من يقول أنه نجس لعله لم ينجسه، فقوله لأنك أعرته وهو طاهر قد يكون لبيان عدم النجاسة السابقة، لأن النجاسة لو كانت موجودة سابقا حينئذ من باب النجاسة السابقة لابد أن تترك هذا، تجتنب هذا الثوب إذا كنت عالما بالنجاسة سابقا وببقائها وبالعلم، وإلا كنت عالما بالنجاسة وشاكا في بقائها فبالاستصحاب، ولو بالباب استصحاب النجاسة يعني من باب عدم جريان قاعدة النجاسة. وإن شئتم قلتم أن هذه الجملة الأولى تنسجم مع أن تكون تعليلا جزءا في التعليل لقاعدة الطهارة أيضا لا قاعدة الاستصحاب. والوجه في ذلك ما سوف يأتي أو بحث سابقا في قاعدة الطهارة من أن قاعدة الطهارة لا تجري في موارد العلم بالنجاسة سابقا، ولو على احتمال أن يكون الرواية قذور لا قذير، بناء على أن تكون الرواية حتى تعلم أنه قذور دليل القاعدة. قلنا إذا كان قذور فكل ما علم بأنه قد قذر ولو سابقا وشك في بقاء هذه القذارة بعد لا تجري قاعدة، يدخل في الغاية لا في المغيّر. فعدم العلم بالنجاسة سواء الفعلية أو النجاسة حتى النجاسة السابقة المحتملة البقاء، عدم العلم بها شرط في جريان قاعدة الطهارة زائدا على شرطية الشك وموضوعية الشك وعدم استيقان عدم اليقين بالنجاسة. فلعل قوله عليه السلام لأنك أعرته إياه وهو طاهر هذه الطهارة فرضها في قبال أن تكون قد أعرته إياه وهو نجس، فإنه هنا لا يحكم بطهارته. لو كنت قد أعرته إياه وهو نجس لا يحكم بطهارته، لأنه حتى لو احتمل ارتفاع النجاسة، لو علم بعدم ارتفاع النجاسة فواضح، لو احتمل ارتفاع النجاسة ايضا لا يحكم بطهارته، لان غيبة الكافر غير المسلم غير الملتزم لا تكون مطهرة، حتى من باب الغيبة يحكم بالطهارة. قاعدة الطهارة ايضا لا تجري، لان قاعدة الطهارة ولو احتمالا يحتمل فيها أن يشترط في جريانها أن لا يكون علم بسبق النجاسة مع احتمال بقائها، وإلا يكون داخل في قد قذر في السابق ويحتمل بقاء هذه القذارة. إذن فتكون هذه الجملة الأولى الواقعة في التعليل منسجمة في أن تكون دخيلة في جريان قاعدة الطهارة أيضا، فلو كان المقصود قاعدة الطهارة أيضا كنا نحتاج إلى هذه الجملة الأولى في التعليل، إذ مع إعارته إياه وهو غير طاهر أي وهو نجس لا تجري قاعدة الطهارة أيضا، لا يحكم بالطهارة لا من باب الغيبة، غيبة المسلم، لأن غيبة المسلم مطهرة لا غيبة الكافر، يعني أن يغيب يعني يد المسلم، يد المسلم مع بعد غيبته إذا كان شيء نجسا تعلم بنجاسته بيد المسلم، ثم غاب فترة ثم جاء به ورأيته يتعامل معه تعامل الطهارة يحكم بطهارته حينئذ، هذا ما يسمى بمطهرية غيبة المسلم الملتزم بالطهارة والنجاسة. من هذا الباب لا يحكم بالطهارة، من باب القاعدة أيضا لا يحكم بالطهارة، لأن القاعدة يحتمل في مفادها أن على ما سوف يأتي أو ما تقدم في بعض الأبحاث السابقة أن يكون الغاية يكون فيها قذور لا قذر، فإذا كان قذور حينئذ مع سبق النجاسة أيضا لا تجري القاعدة، لأن عنوان قذور يكون صادقا. ومن هنا سوف يأتي عدم إطلاق أدلة قاعدة الطهارة المطلقة، عدم إطلاقها في موارد استصحاب النجاسة في نفسها لا إطلاق لها، لا من باب محكوميتها لقاعدة الاستصحاب، في موارد ثبوت حالة سابقة بالنجاسة في نفسها قاعدة الطهارة لا تكون جارية. إذن فقوله لأنه أعرته إياه وهو طاهر، هذه الجملة لا بد منها في التعليل، سواء كان المراد من هذه الطهارة الطهارة الاستصحابية أو الطهارة القاعدتية، فلا معينة، لأن يكون المقصود هو الطهارة الاستصحابية دون الطهارة القاعدتية، فلا أقل من الإجمال. وتردد مفاد هذه الطهارة المبينة في هذه الرواية بين أن تكون طهارة بملاك قاعدة الطهارة وعدم الغاء احتمال النجاسة في مثل هذه الموارد، أو أن يكون بملاك الاستصحاب. هذا المطلب الأول الذي يمكن أن يلاحظ به على هذا الكلام. المطلب الثاني أننا لو قبلنا هذا الاستظهار وقلنا أن هذه الرواية ظاهرة في أن الحدوث موضوع بعنوانه جزء موضوع هذا الحكم مثلا، والشك في البقاء جزءه الآخر، فيكون بابه باب الاستصحاب، لأنه تعبد ببقاء المتيقن ببقاء الحالة السابقة، وهذا هو قاعدة الاستصحاب لا قاعدة الطهارة. مع ذلك نقول أن ما أفاده السيد الشهيد من استفادة كبرى الاستصحاب من هذه الرواية مشكلة، لأنها واردة في باب الطهارة الخبثية، وفي باب الطهارة الخبثية يعلم أن مذاق الشارع فيها على التوسعة والتسهيل، بحيث احتمال الفرق بين باب الطهارة والنجاسة وسائر الأبواب الفقهية، هذا الاحتمال احتمال معتد به، خصوصا بملاحظة ما ثبت من التسهيلات والترخيصات في باب الطهارة غير موجودة في غيرها، حتى في الفحص تقدم في بحث الفحص أنه لا يجب الفحص الشبهات الموضوعية في باب الطهارة حتى بالمقدار الذي يصدق عليه غمض العين، لا تذكرون، لا أبالي في تلك الرواية كان يقول أنا لا أبالي أبول وقع، كان بولا هذا الواقع أم كان ماء هناك، وهكذا نفس جعل قاعدة الطهارة في باب النجاسة والطهارة بلا حاجة إلى حالة سابقة بالطهارة، ما ثبت في الفقه من التسهيلات الأكيدة الكثيرة في باب الطهارة والنجاسة في الطهارة الخبثية، هذا يجعل حينئذ احتمال الخصوصية في مورد هذه الرواية وهو باب الطهارة والنجاسة، هذا الاحتمال لا يمكن إلغاؤه، فإذا لم يكن يمكن إلغاؤه أي لعل الحكم بالاستصحاب هنا لأن في باب الطهارة يوجد تسهيل فالشارع جعل هذه الطهارة السابقة غير المستيقن انتقاضها بالنجاسة جعلها عذرا كافيا اكتفى بها للتسهيل فلا يمكن حينئذ إلغاء هذه الخصوصية واستفادة كبرى الاستصحاب بل على هذا تسهيل في مورد الطهارة بالخصوص في سائر الموارد لا بد من الجزم بالواقع لا تكون الحالة السابقة حجة بل حتى النجاسة لو كانت الحالة السابقة نجاسة لا نستفيد من هذه الرواية استصحاب النجاسة لأن التسهيل في طرف الطهارة لا في طرف طرف النجاسة يكون تشديد لو كان الاستصحاب حجة في النجاسة كان تشديدا لا تسهيلا تضييقا فلا يستفاد من هذه الرواية أكثر من أن الطهارة السابقة كافية حتى مع احتمال النجاسة الانتقاض بالنجاسة الطهارة السابقة كافية في مقام التسهيل هذا الاحتمال ما هو الملغي لها لا يوجد ما يلغي هذا الاحتمال إلا لسان التعليل وهو لأنك لام التعليل لأنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن لا لم تستيقن أنه نجسه هذا تعليل إلا أن هذا التعليل لا يعمم أكثر من المقدار المأخوذ في العلة لا أكثر مما هو مأخوذ في العلة والمأخوذ في العلة طهارة لأنك أعرته إياه وهو طاهر فكلما كانت هذه العلة موجودة أي كانت الطهارة السابقة موجودة يعمم إليها هناك يوجد تخفيف أما إذا لم تكن الحالة السابقة طهارة كانت الحالة السابقة شيئا آخر نجاسة مثلا أو الحالة السابقة الحدث أو الطهارة من الحدث أو الحالة السابقة وجود شخصين وجود موضوعين عدم موضوعين غير مربوط بباب الطهارة والنجاسة بقاء زيدين سائر الحالات السابقة في مواد الاستصحاب تلك تكون خارجة عن العلة التعليل يعمم في حدود العلة لا أكثر من العلة إذا قال لا تأكل الرمان لأنه حامض يعمم إلى ما يكون حامضا لا إلى ما لا يكون حامضا هنا أيضا التعليل بأن يكون الشيء طاهرا سابقا هذا يكفي كل ما كان شيء طاهرا سابقا ولم يستيقن الإنسان بنجاسته بقاء فهو طاهر هذا مقدار التعليل وهذه الكبرى المبينة إلغاء خصوصية الطهارة السابقة والانتقال إلى سائر الأمور أو مورد اليقين بالنجاسة السابقة الذي نريد بالاستصحاب نثبت بقاء النجاسة الذي هو تشديد لا تخفيف كيف يمكن هذا اللهم إلا أن يقال أيضا ما أشار إليه السيد الشهيد من ارتكازية الاستصحاب أن الاستصحاب أمر ارتكازي في الأذهان العرفية هذه الارتكازية إذا سلمناها أنه واقعا توجد عند الأذهان العرفية أو العقلائية كبرى الاستصحاب أو نكتة الاستصحاب قاعدة وأصل من الأصول حينئذ قد يقال أن هذه الرواية تكون حينئذ مثلا بقرينية الارتكاز الذي هو قرينة لبية والقرائن اللبية كالقرائن اللفظية ربما تؤثر في إيجاد الظهور والخطابات نستفيد قاعدة الاستصحاب إلا أنه أولا أصل ارتكازية الاستصحاب بهذه الدرجة من الوضوح بحيث يشكل قرينة متصلة لبية غير واضحة ثم كون الاستصحاب المركوز موضوعه اليقين أو نفس الحدوث لعله يقال ما هو مركوز عدم نقض اليقين والرواية لم تستعمل كلمة اليقين لأنك أعرته إياه وهو طاهر واقعا لم يقل لأنك كنت على يقين بطهارته حينما سلمته الثوب. لو كان يعبر باليقين فلعله يقال إشارة إلى ذاك الارتكاز العقلائي. المركوز العقلائي إنما هو قاعدة الاستصحاب بنكتة عدم نقض اليقين لا بنكتة عدم نقض المتيقن أو الحالة السابقة. فلا يعلم أن هذا التعبير وحده كاف لأن يكون إشارة إلى تلك القاعدة العقلائية المركوزة مثلا التي نسميه بقاعدة عدم نقض اليقين بالشك. فمشكل أن نستفيد من مثل هذه القرائن ظهورا واضحا في هذه الرواية جزميا في أن المراد من الطهارة فيها الطهارة الاستصحابية لا الطهارة القاعدتية أولا. وثانيا لو فرض أنه طهارة بملاك كبرى الاستصحاب لا بملاك التخفيف في مورد باب الطهارة والنجاسة أن هناك تسهيل وتخفيف في هذا الباب اليقين بالحدوث حدوث الطهارة سابقا يكفي في الحكم بالطهارة ما لم يستيقن. لعلها قاعدة ونكتة خاصة بباب الطهارة وبباب حدوث تقدم الطهارة الحالة السابقة التي تكون خصوص الطهارة لا أكثر. هذا الاحتمال حينئذ لا يكون له دافع واضح فلا يمكن التعدي من مورد الرواية إلى سائر موارد الحالات السابقة في غير باب الطهارة والنجاسة. بل حتى في باب النجاسة لو كانت الحالات السابقة النجاسة وشككنا في ارتفاعها وعدم ارتفاعها بهذه الرواية العرف لا يفهم من هذا أن هناك أيضا لابد أن يجتنب لأنك مثلا أعطيته وهو نجس وتشك في ارتفاع النجاسة أو كان نجسا سابقا وتشك كلما شككت فتبني على النجاسة. استفادة هذا من مثل هذه الرواية مشكلة. هذا في هذه الرواية. وأما الروايات الأخرى روايات الأخرى واردة في غير باب الطهارة الخبثية التي أشرنا إلى اثنين منها واردة في الحدث والطهارة الحدثية. هناك التسهيل والتخفيف الوارد في باب الطهارة غير موجود إلا أن تلك الروايات أساسا لا تعليل فيها الوارد فيها ابتداء هكذا إذا توضأت فإياك أن تحدث وضوءا آخر أي وضوءا بغسل الوجوب لابد وإلا الوضوء الاستحبابي الوضوء على وضوء نور على نور في الروايات الأخرى. إياك أن تحدث وضوءا آخر أي تلزم نفسك بوضوء وجوبي آخر حتى تستيقن أنك قد أحدثت. تلك الروايات ليس فيها بعض هذه الإشكالات لكن يرد عليها على الاستدلال بها أنها ليس ما أشرنا إليه أنها ليس فيها تعليل. فاستفادة كبرى الاستصحاب يكون حينئذ مشكلا. بل استفادة الاستصحاب في باب يعني يتوقف على إلغاء خصوصية باب الطهارة الحدثية والحدث وهذا الإلغاء لا يكون واضحا يحتاج إلى قرينة. مورد الرواية باب الوضوء كيف نلتقياس نتحول إلى سائر الأبواب الفقهية ليس فيها تعليل ولا بيان كبرى كلية كلما شككت في شيء أنه حدث أو لم يحدث فابن على الحادث السابق مثل هذه الكبرى غير موجودة لا بلسان التعليل ولا بغير التعليل. وارد في مورد الوضوء لو توضأت ثم شككت أنه هل نمت مثلا أو لا فلا تتوضأ تبقى على وضوئك. هذا على فرض كونه استصحابا فاستصحاب في باب الوضوء. كيف ننتقل من هذا الباب إلى الأبواب الأخرى؟ لا يوجد نقطة انتقال إلا ذاك الارتكاز الذي قلنا ذاك الارتكاز ليس واضحا مع عدم وجود إشارة إليها إليه. ليس كهناك عنوان اليقين نقض اليقين لكي يكون مناسب مع ذاك الارتكاز. وإنما من توضأ لا يجدد وضوءه لا يجب عليه تجديد الوضوء ما لم يستيقن. بل لعله أيضا تخفيف في باب الطهور الحدثي من قبل قاعدة الفراغ، كيف يقول إذا قمت من محل وضوئك وشككت فلا شيء عليك، تمضي على وضوئك، هذا تخفيف. إذا توضأت لا توسوس، وهذه الوسوسات والشكوك لا يعتنى بها، بل حتى لو حصل شك الشارع ألغى هذا الشك. احتمال الاختصاص بخصوص باب الطهور الحدثي، هذا الاحتمال لا دافع له بعد أن لم يكن في كلام الرواية عموم أنه كل شيء يشك في بقائه وارتفاعه تبني على بقاء، لا يوجد شيء من هذا القبيل. فتلك الروايات الأخرى، ولهذا قلنا أن هذه الصحيحة عبد الله بن سنان أحسن تلك الروايات، لأن فيها تعليل، والتعليل فيه بركة التعميم. أما تلك الروايات أساسا فاقدة عن التعليل، فلا نقطة الاستفادة التعميم منها. ومن هنا استفادة قاعدة الاستصحاب من هذه الطائفة الأخيرة لا يخلو من إشكالين، لا تلك الروايات الأخرى ولا هذه الصحيحة. لكن لو استفدنا ولو من الصحيحة ببركة التعليل، استفدنا ببركة الارتكاز، استفدنا أن النظر إلى قاعدة الاستصحاب، استظهرنا الاستصحاب حينئذ وألغينا الخصوصية حينئذ، يكون مفاد هذه الطائفة أو مفاد هذه الصحيحة أفضل حالا من مفاد الصحاح السابقة، لأن جملة من المشكلات التي تثار بوجه الاستدلال بتلك الصحاح في هذه الصحيحة غير موجودة. منها احتمال أن يراد بهذا الحكم الظاهري المجعول في هذه الرواية وفي هذه الطائفة من الروايات، أن يكون الحكم الظاهري المجعول بملاك قاعدة اليقين لا قاعدة الاستصحاب، اليقين والشك الساري إلى نفس اليقين بالحدوث. هذا الاحتمال في سائر الصحاح وفي جملة من الروايات السابقة كان موجودا، وكنا بحاجة إلى تضعيف هذا الاحتمال ودفعه، بينما في هذه الرواية مثل هذا الاحتمال غير موجود، لأن هذه الرواية صريحة في أن الشك في البقاء، وأما الحدوث محرز على كل حال، لأنك أعرته إياه وهو طاهر ولا تشك في طهارته السابقة، فليس الشك ساريا، وإنما تشك في أنه نجسه أو لم ينجسه، يعني لم ينجسه، أي شكك في البقاء لا في الحدوث، فلا يحتمل أن يكون من الشك الساري واليقين، بل هو الاستصحاب مثلا. هذا فائدة أو امتياز لهذه الرواية عن تلك الروايات السابقة. امتياز آخر أن هذه الرواية تجعل بناء على استظهار الاستصحاب منها، تجعل موضوع الاستصحاب الحدوث لا اليقين بالحدوث، نفس الحدوث السابق والشك اللاحق موضوع الاستصحاب، لا اليقين بالحدوث والشك والبقاء، الشك في البقاء مشترك، لكن في الركن الأول يختلف مفاد هذه الرواية عن مفاد تلك الرواية. تلك الروايات تجعل الركن الأول للاستصحاب اليقين، لا تنقض اليقين، يجعل اليقين بالحدوث موضوعا. هذه الرواية تجعل الركن الأول لموضوع الاستصحاب نفس الحدوث، لأنك أعرته إياه وهو طاهر، أي الطهارة الواقعية، واليقين مجرد طريق إليه، ليس اليقين موضوعا للاستصحاب. اليقين في الحكم الاستصحابي الظاهري أيضا طريق، فالركن الأول والموضوع للاستصحاب، الجزء الأول لموضوع الاستصحاب المتيقن بوجوده الواقعي، وهذا سوف يترتب عليه بعض الفوائد والثمرات الفقهية، منها مثلا قيام الإمارات والأدلة الأخرى المحرزة على الحدوث وكفاية ذلك في جريان الاستصحاب، من جملة التنبيهات التي سوف يأتي البحث عنها وقرأتموه في الكفاية، أنه كيف نحن نجري الاستصحاب في موارد ثبوت الحالات السابقة بالبينة مثلا بالإمارة لا باليقين. قاعدة الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين، هناك ليس اليقين. ثم أجيب بأجوبة عديدة، من أفضل الأجوبة هو هذا، الاستفادة من هذه الصحيحة على ما سوف يأتي، أنه ليس اليقين موضوعا، وإنما المتيقن بوجوده الواقعي موضوع، والبينة تحرز المتيقن. ف فتثبت موضوع الاستصحاب، فتكون البينة محققة يعني محرزة لتحقق ما هو الموضوع للاستصحاب، لأن الموضوع واقع الحدوث لا اليقين بالحدوث ولو في هذه الصحيحين. هذا من أيضا امتيازات هذه الرواية على سائر الروايات، اليقين لا موضوعية له، اليقين بالحدوث بل طريق، وما هو موضوع للاستصحاب واقع الحدوث مع الشك في البقاء. الميزة الثالثة أن هذه الصحيحة لم تستعمل كلمة النقض، لا تنقض، لم يقل قال لأنك أعرته وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، حينئذ ما سوف يأتي أيضا في تنبيهات المسألة وفي تفصيلات الاستصحاب مما اختاره الشيخ ووافقه عليه المرزى النائيني المحقق النائيني من عدم جريان الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي، واختصاص جريان الاستصحاب بموارد الشك في المانع مع إحراز المقتضي. هذا التفصيل الذي سوف يأتي تفصيل مشهور اختاره الشيخ في الرسائل وأصر عليه المرزا فيما بعد أيضا، هذا التفصيل هناك سوف يأتي أن مدركه استظهار الاختصاص بالشك في المانع مع إحراز المقتضي من كلمة النقض لا تنقض، لأن النقض مثلا يدعي الشيخ ويدعي المرزا لا يصدق في موارد الشك في المقتضي، لا يكون عنوان النقض صادقا، فإن النقض لابد أن يكون مثلا ضد الإبرام على ما سوف يأتي، فلابد أن يكون المقتضي تاما في نفسه لكي يصلح إسناد النقض، ومع الشك في المقتضي لا يوجد شيء مستحكم ومبرم لكي يقال لا تنقضه. فبنكتتين أدبية أو عرفية لغوية مربوطة بكلمة النقض وبمفهوم النقض ادعى الشيخ والمرزا قدس سرهما اختصاص مفاد أدلة الاستصحاب بموارد الشك في المانع مع إحراز المقتضي، وعدم إطلاق فيها وفي ألسنة الاستصحاب لموارد الشك في أصل المقتضي، شك في البقاء من ناحية عدم إحراز أصل المقتضي للبقاء، فإن هناك النقض لا يصدق، لا تنقض لا يصدق. هذا الضعف في تلك الروايات إذا تم وصح ما يقوله الشيخ من أن كلمة النقض تجعل تلك الألسنة لا تشمل موارد الشك في أصل المقتضي، فتلك الروايات التي ورد فيها عنوان لا تنقض لا إطلاق لها لموارد الشك في المقتضي، أما هذه الرواية لم يرد فيها عنوان لا تنقض، ورد فيها أعرته إياه ثبوت الحالة السابقة وعدم استيقان ارتفاع تلك الحالة، عدم استيقان الخلاف بقاء، فكلما كان الحدوث محرزا ولم يستيقن أنه خلافه ثابت بقاء يبقي على ما كان، فلا يكون فيه ذاك المحذور أو ذاك الضعف وتلك النكتة لعدم الإطلاق الموجودة، تلك النكتة في روايات لا تنقض اليقين بالشك في صحاح الاستصحاب صحاح زرارة المتقدمة لا تجري تلك النكتة في هذه الصحيحة، وهذا امتيازه، فيكون إطلاقها لكلا الموردين مورد الشك في المانع مع إحراز المقتضي أو الشك في أصل المقتضي، الشك في البقاء للشك في مقدار اقتضاء المقتضي لهذا الشيء لبقاء هذا الشيء، في كلا الموردين يصدق أعرته إياه وهو طاهر ولا تدري أنه ارتفع انتهى أو لم ينتهي، لما دامك لم تستيقن تبقى على الحالة السابقة. هذا أيضا امتياز آخر مثلا. إذن فلو تمت دلالة هذه الطائفة على الاستصحاب فيها امتيازات تكون مفقودة في تلك الروايات المتقدمة. وبهذا ينتهي البحث عن الأدلة الخاصة على الاستصحاب، تبقى طائفة أخرى السابعة الثامنة للاستدلال بها على قاعدة الاستصحاب، لكن لا على قاعدة الاستصحاب فقط بل بالاشتراك مع قاعدة أخرى مثلا، وهي روايات قاعدة الحل وروايات قاعدة الطهارة كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، أو كل شيء لك طاهر أو نظيف كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإنه الدعية أن تلك الروايات أيضا يمكن أن يستدل ويستفاد منها قاعدة الاستصحاب مع قاعدة الطهارة وقاعدة الحيل زائدا على تلك القاعدة الأخرى يستفاد منها قاعدة الاستصحاب، يأتي الحديث عنه.